السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة. عاشية السابع من تشرين، إسرائيل ماضية في عدوانها وإسناد غزة يجر الويل للبنان. غارات على الضاحية والجنوب والبقاع وشهداء في صفوف المسعفين والدفاع المدني وعمال مياه الجنوب. الحوثيون يعزلون حزب الله في اليمن ويشددون الإجراءات الأمنية عليه. الحلبي يفصل مصير العام الدراسي والجامعة اللبنانية تستأنف الدروس بعد أسبوع. الراعي عدم انتخاب رئيس كان جرما من المجلس النيابي وعودي لانتخابه فورا. التونسيون ينتخبون رئيسا جديدا ومعارضو قيس سعيد في السجن. التفاصيل مع جون حاتشيتي ونجوى جرداق. في السابع من تشرين الأول 2023 أطلقت شرارة الحرب في غزة. إنها ذكرى عملية طوفان الأقصى، وفي إسرائيل هي عملية السيوف الحديدية أو الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، وما تلاها في الثامن من تشرين من عمليات مساندة وجبهات إشغال والجبهة الجنوبية إحداها. من يومها وحتى اللحظة إسرائيل لم تهدأ وليست في وارد التراجع عن عدوانها حتى تحقيق أهدافها. وفي لبنان لا تزال الأرواح تزهق، ومن يسلم من الإجرام الإسرائيلي يهجر، والأرزاق تحرق، والممتلكات تدمر وتسوى بالأرض. الفاتورة أكثر من باهظة، ومن المستفيد؟ الذكرى لأخذ العبرة وللعودة باللبنانيين، جميع اللبنانيين، إلى كنف الدولة وحدها وإلى الالتزام بالشرعية الدولية وتطبيق القرارات الدولية، وخصوصا 1701 و1559.
في الجديد الميداني، تصاعدت حدة الغارات الإسرائيلية عصر اليوم على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. جنوبا سقط 3 قتلى و3 جرحى جراء غارة استهدفت جديدة مرجعيون. وفي التفاصيل، استهدفت مسيرة دراجة نارية تقل شخصين وأصابت سائقها الذي قتل على الفور، كما أصيبت سيدة بجروح كانت موجودة في المكان. ولدى محاولة هروب الشخص الثاني الذي كان على الدراجة للاحتماء بأحد المباني، تجمع شبان من البلدة لمساعدة الجرحى، فأغارت المسيرة مرة ثانية عليهم، ما أدى إلى مقتل الشخص الذي كان على الدراجة وآخر من بلدة دبين، وإصابة عسكري في قوى الأمن الداخلي وأحد المواطنين.
وأغار الطيران عصرا أيضا على بلدات ميس الجبل، عيت الشعب، يارون، تبنين، برعشيت وأرنون. وكان الطيران الحربي قد أغار بعد الظهر على بلدات السلطانية والخيام، وتعرضت بلدة الناقورة وجبل اللبوني لقصف مدفعي، وفجر الجيش الإسرائيلي مسجد بلدة يارون في الجنوب. وأفاد الجيش الإسرائيلي باغتيال القيادي في حزب الله خضر علي طويل في غارة جوية على كفركلة.
تزامنا، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان بلدات حولة، ميس الجبل، بليدة، محيبيب، شقرة، برعشيت، مجد السلم، قبريخة، كونين، بيت يحون، جميجمي، طيري، بني حيان، تمرية، تولين، دير سريان، لقصير، بفلية، جبل العدس، بياض، سربين، برج رحال، عين بعل، رشيدية والحنية، وطالبهم بإخلاء المنازل والتحرك فورا إلى شمال نهر الأولي.
وفي بيروت، تعرضت الضاحية الجنوبية لغارات عنيفة، واستهدف الطيران الحربي حارة حريك وبرج البراجنة، حيث انهار مبنى من دون الإفادة عن تسجيل إصابات. كما تعرض سوق معوض التجاري لغارة إسرائيلية.
وكان الطيران الإسرائيلي استهدف صباحا المنطقة الواقعة بين الليلك والمريجي، في وقت لا تزال النيران مشتعلة في أكثر من موقع في الضاحية الجنوبية بعد الغارات العنيفة ليلا، ومع عدم تمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الدخول إليها.
في البقاع أغار الطيران الحربي على مدينة بعلبك على بعد نحو 600 متر من القلعة وعلى بلدات دوريس، سهل بدنايل، طارية، قصر نبا، قلية، أطراف تمنين الفوقة، جرود قوساية، أطراف حوش الغنم، جهة سرعين وعلي النهري.
وأعلن حزب الله في المقابل استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في خلة شعيب شرق بلدة بليدة، وآخر في مستعمرة معالوت ترشيحة، وأيضا مستعمرة برعام وموقع حدب يارين، وشن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة 7200 للصيانة والتأهيل جنوب حيفا، مؤكدا تحقيق إصابات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي من ناحيته اعتراض عدد من الأهداف المشبوهة التي أطلقت من لبنان، و اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين تم إطلاقهما باتجاه كريات شمونة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن شظايا في 5 مواقع سقطت على أثر اعتراض صاروخين باليستيين.
وسط هذه الأجواء تحدثت وسائل إعلامية عن اشتباكات مستمرة منذ ساعات الليل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عند أطراف عين إبل لصد محاولات إسرائيلية بالتقدم. وفي معلومات لإذاعتنا، فقد استهدف الطيران الحربي منزلا في عين إبل في وسط البلدة من دون وقوع إصابات، كما أغار على الطريق بين عين إبل ورميش.
إسرائيليا، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تفقد اليوم القوات الإسرائيلية المنتشرة عند الحدود الشمالية، إن القوات الإسرائيلية تفكك البنية التحتية التي أنشأها حزب الله لمهاجمة إسرائيل، وسننتصر، كما قال.
واليوم نعى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض 3 من فريق عمل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهم علي صبحي منصور وحسين رسلان من الطيبي وكريم درويش من النبطية.
وقال المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار إن 6 عناصر من الدفاع المدني استشهدوا وجرح 29 آخرون في أثناء قيامهم بواجبهم. كما نعت الهيئة الصحية الإسلامية المسعفين الثلاثة حسين أيوب، نوح محمد ديب، وعلي أحمد درويش.
وسط هذه الأجواء أفادت مصادر مقربة من الحوثيين بأن مسلحي حزب الله في اليمن صاروا معزولين ومحل شك وممنوعين من الالتقاء بأي قيادة من القيادات الحوثية. ولفتت إلى أن الأمن الوقائي والأمن الخاص بزعيمهم عبد الملك الحوثي صادرا كل الأجهزة الإلكترونية لعناصر الحزب وفرضا عليهم إقامة أمنية مشددة. وتابعت المصادر أن الشكوك الحوثية بعناصر حزب الله تستند إلى حقيقة أنهم جاءوا إلى اليمن بتنسيق مباشر مع الحرس الثوري الإيراني.
إلى سوريا، حيث ذكرت وكالة سانا أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات محملة بمواد طبية وإغاثية داخل المدينة الصناعية في حمص، ما أسفر عن أضرار مادية.
وفي إسرائيل، قتلت ضابطة صف في حرس الحدود التابع للشرطة الإسرائيلية بهجوم تخلله إطلاق نار وعمليات طعن في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، وأسفر أيضا عن سقوط 10 جرحى. وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل المهاجم في الموقع، موضحة أنه من سكان النقب ويحمل الجنسية الإسرائيلية.
على خط المساعدات للبنان، تسلم وزير الصحة فراس الأبيض شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من اليونيسف. وفيما يتعلق بمستلزمات الوزارة، أكد مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة جوزيف حلو أنه في بداية الحرب كان لدينا مستلزمات طبية تكفي ل3 أشهر، أما المستلزمات المتوفرة فباتت تكفي ل4 أشهر بعد المساعدات التي وصلت إلى لبنان.
وعلى خط المساعدات أيضا، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة مساعدات تحمل مواد غذائية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى تسلم الهبة بحضور ممثل العماد قائد الجيش وممثل عن السفارة الأردنية في لبنان.
في إطار الجهود المبذولة دبلوماسيا لوقف الحرب على لبنان، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، بحث التصعيد في المنطقة والمستجدات على الساحة اللبنانية. وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إلى أن الجانبين ناقشا ضرورة التنفيذ الكامل لل1701 للسماح بعودة المدنيين على جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية إلى منازلهم، وناقش الوضع الإنساني العاجل في لبنان وجهود الاستجابة، بما في ذلك إعلان الولايات المتحدة الأخير عن مساعدات بقيمة 157 مليون دولار.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جدد في بيان تأييد النداء المشترك الذي أصدرته فرنسا والولايات المتحدة بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية، والمطالبة بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق 1701 فورا.
وتلقى ميقاتي اتصالا من وزير الخارجية التركية تم في خلاله بحث في الوضع الراهن في لبنان، وخصوصا على الصعيد الإنساني وإغاثة النازحين من المناطق التي تعرضوا للعدوان. وفي خلال الاتصال جدد الوزير التركي استعداد بلاده لدعم لبنان في احتياجاته الإنسانية.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري نفى في بيان ما يتم تداوله من كلام منسوب لرئيس مجلس النواب حول قنوات التفاوض، وقال إنه ليس صحيحا وهو لم يدلي بأي تصريح.
بالتزامن مع استهداف لبنان، قررت إسرائيل الرد على الهجوم الإيراني الأخير الذي استهدفها في الأول من تشرين الأول. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن قرار الرد اتخذ ولا تزال هناك مناقشات بشأن الطريقة والتوقيت. ومن الأهداف الإيرانية المحتملة منشآت النفط والغاز والمجمع الرئاسي ومقر المرشد ومقر الحرس الثوري في طهران.
إلى ذلك، من المقرر أن يعقد رئيس القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا الموجود في تل أبيب عددا من الاجتماعات مع القيادة العسكرية الإسرائيلية لبحث استعدادات الجيش الإسرائيلي للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني بحسب إعلام إسرائيلي.
في المقابل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري أن خطة الرد الصارمة على أي تحرك محتمل من قبل إسرائيل جاهزة، وقال إذا تحركت إسرائيل فلا يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية، وإيران لديها بنك أهداف كبير في إسرائيل.
إلى ذلك، ذكر الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت شانا أن الوزير محسن باك نجاد وصل إلى جزيرة خرج وسط مخاوف من استهداف إسرائيل المرفأ النفطي هناك، وهو الأكبر في إيران.
واليوم نقلت وكالة مهر نيوز الإيرانية عن مسؤول إيراني أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية الليلة من الساعة 9 وحتى الساعة 6 من صباح غد.
وفيما يتعلق بمصير قائد فيلق القدس إسماعيل قاني، نفت القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني إصابته أو مقتله.
وسط هذه الأجواء، طالب البابا فرانسيس بوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، ودعا البابا المجتمع الدولي إلى ضمان وضع حد لدوامة العنف وإلى عدم تكرار الهجمات مثل تلك التي ارتكبتها إيران قبل بضعة أيام، لأنها يمكن أن تجر المنطقة إلى حرب أكبر.
تربويا، طمأن وزير التربية عباس الحلبي التلامذة مؤكدا الحرص على إنقاذ العام الدراسي، وحدد موعد بدء التعليم في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، معلنا في مؤتمر صحفي المقررات حول التعليم الخاص وإمكان التعليم في الجامعات اللبنانية والجامعات الخاصة.
تعلن وزارة التربية والتعليم العالي ما يلي: بالنسبة للتعليم الرسمي، تحديد بدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية والمهنيات الرسمية بتاريخ يوم الاثنين في 24/2/2024 بعد استكمال الاستعدادات، إن للمباشرة بالتدريس حضوريا أو من بعد أو مدمجا، على أن يتم التسجيل إلكترونيا في حال لم يتأمن حضوريا. 2. الإجازة للمدارس الخاصة، التعليم من بعد بحسب إمكاناتها المتاحة. 3. نظرا إلى أن عددا من المدارس الخاصة أبلغ أولياء الأمور أن الدراسة ابتداء من يوم غد الاثنين ستكون حضورية أو مدمجة، فأننا ونطلب من هذه الإدارات الحصول على موافقة لجان الأهل، كما نطلب منها توقيع تعهد وفاقا لنموذج تعده الوزارة لكي يكون قرار التدريس الحضوري على كامل مسؤولية من قرره. الطلب إلى المدارس الخاصة إعادة النظر بالأقساط المعلنة بما يأخذ في الاعتبار أثار العدوان على العائلات والحالة المعيشية والمعاناة الاجتماعية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران أعلن تمديد وقف التدريس في كل كليات ومعاهد وفروع الجامعة حتى مساء الأحد المقبل على أن يستأنف العمل الإداري بالحد الأدنى المطلوب مداورة لتسيير المعاملات والحاجات الملحة اعتبارا من صباح غد مع ضرورة مراعاة شروط السلامة العامة.
المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أكد عمل وزارة الاتصالات حاليا لتأمين الإنترنت لطلاب المدارس والأساتذة الذين يبلغ عددهم نحو 330 ألف تلميذ وأستاذ بطلب من وزارة التربية. وقد تواصلت وزارة التربية مع شركتي الخليوي تاتش وألفا وهيئة أوجيرو وتم البحث في كل السبل الآيلة إلى المساهمة في تسهيل التعليم عن بعد في هذه الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان.
إلى ذلك، ومع تزايد أعداد النازحين واكتظاظهم في المدارس وفي مراكز الإيواء، يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات عن إشكال وقع في ثانوية سن الفيل بين عدد من النازحين، وقد أقدم المتنازعون على شهر أسلحتهم.
شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن انتخاب رئيس للجمهورية يفوق كل اعتبار، لافتا إلى أن عدم انتخابه لمدة سنتين كان في ذاته جرما من المجلس النيابي.
مطلوب اليوم من المسؤولين السياسيين عندنا تناسي نقاط الخلاف والتلاقي بروح المسؤولية التاريخية والعمل بجدية على انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بالثقة الداخلية والخارجية، فإن انتخابه أولوية في ظروفنا الحاضرة لكي يبني الوحدة الوطنية الداخلية ولكي يسهر على تنفيذ القرار 1701 ووقف النار ولكي يتولى المفاوضات بشأن نقاط البحث المطروح وبشأن موقع لبنان في محيطه ولكي ينتظم معه مجلس النواب ومجلس الوزراء ولكي يستعيد موقع لبنان في الأسرتين العربية والدولية ولكي يرعى شؤون النازحين اللبنانيين الذين تجاوز عددهم 1,000,000 نسمة ولكي يعمل مع سوريا والأسرة الدولية على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ومساعدتهم هناك. إن انتخاب رئيس الجمهورية لا يتحمل بعد اليوم أي تأخير أيا تكن الأسباب، فانتخابه يفوق كل اعتبار. إن عدم انتخابه لمدة سنتين كان بحد ذاته جرما من المجلس النيابي.
متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس لياس عودي اعتبر في عظة الأحد أن الدولة وحدها المظلة والملجأ الأمين لأبنائها، وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس:
ما يمر به بلدنا فرصة لجميع أبنائه كي يعودوا إلى ضمائرهم ويتأملوا فيما حصل ويتحدوا حول دولتهم من أجل صون بلدهم. إنها فرصة لاجتماع النواب فورا وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة متجانسة تعمل بلا كلل على مواكبة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة الوضع الخطير. هذا بمعاونة الجيش اللبناني الذي عليه وحده تقع مسؤولية حماية الحدود وأمن البلد. اللبنانيون ينتظرون من قادتهم موقفا تاريخيا إنقاذيا على مستوى الخطر المحدق بهم. لم يعد جائزا تركه ساحة مستباحة وحلبة مصارعات. نحن أمام عدو شرس لا يرحم وحدة اللبنانيين حول دولتهم ووضع مصلحة بلدهم فوق كل مصلحة أخرى، وبلورة موقف وطني سيادي واضح يحصنهم ويؤمن لهم تضامنا عربيا وعالميا ضروريا لكسب قضيتنا بالطرق الدبلوماسية وحماية البلد وأبنائه.
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رأى أن الحل يمر بالشراكة الوطنية والميثاقية الدستورية والأهلية، والخيار اليوم لنقاش بالصميم يطال شخصية وطنية رئاسية تجمع ولا تفرق وتزيد من مناعة لبنان وتتعامل مع الميثاقية الوطنية كأساس جوهري لوجود وبقاء لبنان.
رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض زار ديمان برفقة النائب السابق جواد بولس. أجواء اللقاء مع الراعي مع أنطوان العمري.
أكد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض بعد لقائه والنائب السابق جواد بولس البطريرك الراعي في ديمان أن الأولوية المطلقة وقف إراقة الدماء والدمار والحفاظ على ما تبقى من هذا الوطن وإيقاف المآسي التي تصيب اللبنانيين في حرب لم يختاروها. وقال:
صرحنا بالمشهد اللي تقدم بلقاء عين التيني وعطيته رأيي اللي أنا سبق وعبرت عنه. أولويتنا كلنا لازم تكون وقف الحرب، وهون نحن بالنسبة لنا تنقدر نوقف الحرب لازم نحن كلبنانيين نشتغل على ثلاث مسارات بطريقة متوازنة. واحد، العمل على وقف إطلاق نار فور. صحيح صار في تطور بموقف رئيس الحكومة على أمل أنه تكون هيدا موقف كل حكومته بفصل المسارات بين لبنان وبين غزة، نطلع من فكرة المساندة وهذا مطلب لنا من الأساس. في تقدم بموقف الرئيس مئاتي بإعلان إرادته لوقف إطلاق نار من الميلة اللبنانية وبتطبيق لل 1701، هذا تقدم، ولكن مش الدولة اللبنانية اللي عم تعمل الحرب، حزب الله اللي عم بيعمل الحرب، وبالأساس ما سأل رأي الدولة اللبنانية. علينا كلنا سوا نضغط تهيدي الإرادة تبع الحكومة تتحول لوقف إطلاق نار ولا تطبيق فعلي لل 1701 بكل مندرجات.
من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
أسفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية لصدور بلاغ بحث وتحر بحق الإعلامية مريم مجدولين اللحام بسبب تعبيرها عن رأيها السياسي والإعلامي. رأيها لم يصل إلى 1% من الأراء التي تدعو علنا إلى القتل والتصفية والاغتيال، وتتفاخر باغتيالات حصلت وتهدد علنا كل من لا يخضع لسرديتها. أما الكلام عن العمالة فهو مردود إلى البيئة التي تعج بالعملاء.
أضاف بيان دائرة الإعلامية في القوات اللبنانية: لم تصل العدالة في لبنان إلى هذا المستوى سوى بسبب عدالة الصيف والشتاء تحت سقف واحد، فالعدالة هي العمود الفقري للدولة التي يريدها الشعب اللبناني كله، دولة تحكم بالعدل والمساواة بعيدا من محاولات بعضهم استخدامها لقمع الحريات استجابة لفريق الأمر الواقع. بناء عليه تطالب الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية برفع البلاغ وحفظ القضية فورا بحق الزميلة مجدولين التي ذنبها الوحيد أنها تنطق بالحق بعيدا من الترهيب والتهديد والوعيد.
في غزة أعلن الدفاع المدني أن غارات إسرائيلية على منطقة جباليا في شمال القطاع أدت إلى مقتل 17 شخصا على الأقل، بينهم 9 أطفال.
وعشية الذكرى الأولى لهجوم حركة حماس الذي أدى إلى اندلاع حرب غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من شمال القطاع باتجاه جنوب إسرائيل. وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن الهجوم.
أدلى التونسيون اليوم بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد بمشاركة 3 مرشحين أحدهم مسجون، بينما يقبع عدد من معارضي الرئيس قيس سعيد في السجن أو منعوا من الترشح، ويتوقع صدور النتائج في اليومين المقبلين وفقا للجنة الانتخابية.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة على الجبال وفي الداخل، بيتحول مساء هذا اليوم إلى متقلب تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية ورزاز على المرتفعات الشمالية. بالنسبة ليوم غد الاثنين رح يكون غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال ودون تعديل في الداخل وعلى الساحل، مع استمرار تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية مع احتمال تساقط بعض الرزاز بشكل متفرق خلال الليل. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على الساحل يوم غد الاثنين من 20 إلى 32 درجة، بالجبال من 20 إلى 26 درجة، بالداخل من 17 إلى 33 درجة.
ختاما إعادة للعناوين. عشية السابع من تشرين إسرائيل ماضية في عدوانها وإسناد غزة يجر الويل للبنان. غارات على الضاحية والجنوب والبقاع وشهداء في صفوف المسعفين والدفاع المدني وعمال مياه الجنوب. الحوثيون يعزلون حزب الله في اليمن ويشددون الإجراءات الأمنية عليه. الحلبي يفصل مصير العام الدراسي والجامعة اللبنانية تستأنف الدروس بعد أسبوع. الراعي عدم انتخاب رئيس كان جرما من المجلس النيابي وعود لانتخابه فورا. التونسيون ينتخبون رئيسا جديدا ومعارضو قيس سعيد في السجن.
بانوراما انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل إليارا على الإخراج الإذاعي،
وإلى اللقاء.